هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من التعليق على عدة كتب من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، تبدأ من باب سجود القرآن إلى باب السهو في الصلاة،
كما في حديث عمر بن لحي الخزاعي، هو أول من نصب الأصنام وأدخل الشرك على العرب وسيب السوائب. السوائب هي عبارة عن إبل تصل إلى حد معين وقواعد عندهم وأنظمة، ثم يسيبونها، لا تركب ولا تذبح ولا ينتفع بها، فيحرمون ما أحل الله. وفيها أيضا دليل على شدة الزعامة في الشر والعياذ بالله، وأن الزعيم في الشر يعذب بما يعذب به كل من تبعه. ومصداق هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
دابك الله، ذكرنا يا شيخ الرجل الذي يمسك دابته يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام، فهل يقاس عليه يا شيخ من مثلا قدم مسافرا وكان مشتاقا لأهله وأراد الجماع أن يقدم على الصلاة؟
نعم، لا بأس يدخل في هذا إلا إذا ضاق الوقت، إذا ضاق الوقت فلا يجوز، أما ما دام في الأمر ساعة لا. فنعم نعم،
ذكرنا أن الأولى ما فعل أبو برزة رضي الله عنه هو إمساك دابته بيده وأن لا يمسكها برجله.
نعم، ذكرنا هذا الأولى، ولكنه جائز مع إمكان أن يمسك برجله، هذا هو، ما ذكرنا الأول، ذكرنا الجواز مع إمكان أن يمسكها برجله.
لكن كيف في هذا
الأولى أن يمسكها برجله؟ الأولى أن يفعل ما هو أضبط لناقته وأريح لقلبه.
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو قال: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم، فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتمن، ثم نزل فحتها بيده.
اللهم صل وسلم عليه. في هذا دليل على أن النخامة ليست بنجسة، وهو كذلك، وكل ما خرج من بدن الإنسان فليس بنجس ما عدا الخارج من السبيلين، ويستثنى من الخارج من القبل المني فإنه طاهر. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ينبغي أن يبصق في قبلة المسجد، بل لو قيل بالتحريم لكان له وجه، لأنه سوء أدب مع الله عز وجل. وهل مثل ذلك من يجعلون أسطال القمامة في مقدمة المسجد؟ يحتمل هذا وهذا، لأن هذه الأسطال قد يكون فيها المناديل التي تنخم فيها، وقد يكون فيها سوى ذلك، ولهذا الأفضل أن لا تجعل في قبلة المسجد. لأني أعتقد لو أن أحدا في مجلس ملك من الملوك، هل يرى من الأليق أن يأتي بالأسطال أسطال القمامة ويضع بين يديه؟ الجواب لا، فالله أحق أن يستحي منه. هذه الأسطال تجعل في الخلف، ثم من أراد من احتاج إليها يقوم إليها. وفيه أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى قبل المصلي، وهذا لا ينافي علوه، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. فإذا رأيت في الكتاب والسنة وصفا لله عز وجل وظننت أنه يتعارض، فاتهم عقلك وفهمك، ولكن المسلم تمام الاستسلام والمنقاد تمام الانقياد يقول آمنا به كل من عند ربنا، فيؤمن بهذا ويؤمن بهذا، ولا يقول كيف يجتمع هذا وهذا. وفيه أيضا أن حتى ما يؤذي وحكه سنة، بل لو قيل بالوجوب لكان له وجه. وإذا قلنا بالوجوب فإنه وجوب كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وهل الأفضل أن تزيله أنت بنفسك أو أن تستدعي المسؤولين عن تنظيف المسجد فيزيله؟ الجواب الأول، أن تبدأ به أنت بنفسك، لأنك تخدم هذا طاعة لله ورسوله، كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب، وسأل عن المرأة التي كانت تقوم المسجد لما ماتت ثم خرج إلى البقيع فصلى على قبرها. كل هذا يدل على أن تنظيف المساجد من الطاعات الجليلة. نعم، إذا كنت لا تستطيع كما لو رأيت نجاسة، النجاسة تحتاج إلى غسل وتنظيف، فهنا الواجب عليك أن تخبر من يقوم بهذا الأمر. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره على يساره.
فليبزق عن يساره على يساره؟
لا، عندي على يساره،
لكن فيها نسخة عندي عن.
حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى.
حديث الشيخ عبد الله بن عمر: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف.
كيف؟
نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف.
نعم.
ما هو واضح
معنى في سجود، يعني وهو في صلاة كسوف نفخ إما لأن نفسه اشتد، أو أنه بكى بكاء ظنه ابن عمر نفخا، لكن حمله على الحقيقة أولى. والإنسان أحيانا ينكتم ويتنفس صعدا.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. وفيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقلوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا.
يعني الأزر قصيرة ما تمسك على الحقوي، فكانوا يجعلون لها رباطا يربطونها على أعناقهم لتستمسك. فإذا سجد الإنسان فالعادة أنه إذا سجد ارتفع مؤخر إزاره ونزل مقدم إزاره، أليس كذلك؟
بلى.
طيب، فكانوا يقول للنساء: لا ترفعن رؤوسكن بعد السجود حتى يرفع الرجال، لئلا يروا من العورة أو من قرب العورة المغلظة. وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش وقلة المال. نعم.
باب لا يرد السلام في الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال إن في الصلاة شغلا.
مر علينا هذا قبل أيام يسيرة.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه، ثم سلمت عليه فلم يرد علي، فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه فرد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة.
اللهم صل وسلم. قوله ثم سلمت عليه فرد علي يعني بعد أن سلم من صلاته، وفيه دليل على أن المسلم على المصلي لا يستحق الرد باللفظ. فإن قال قائل كيف لا يستحق الرد والتطوع سنة ورد السلام فرض، فلماذا لا نقول إنه يقطع النفل ويرد؟ فالجواب أن أصل السلام هنا ليس بمشروع، لأنه لا يشرع أن تسلم على الرجل وهو يصلي وإن كان جائزا. ومن سلم في حال لا يشرع فيها السلام فإنه لا يستحق الرد الواجب. وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على الراحلة ولو كان متوجها إلى غير القبلة، وهذا في السفر ولا في الحضر؟ في السفر. نعم.
هل تستحق لها الرد شيء؟
أما إذا كانت من جرى العرف بالسلام عليه كما عارفه من جيرانه وأصدقائه وما أشبه ذلك فلا بأس، وإلا فلا يرد. ولذلك نقول في الشارع مثلا لا تسلم على المرأة ولا ترد إذا سلمت، اللهم إلا إذا كانت المسألة من معارفك تعرفها وتكلمها عادة وتكلمه. من كان لا يسلم عليه، من كان مشتغلا بقراءة القرآن فلا يسلم عليه، لا سيما إذا كان يقرأ عن حفظ، لأنك لو سلمت عليه لا أشكل عليه فيما بعد وشو ماذا انتهى إليه قبل السلام فتشوش عليه.
يظهر
من حديث أن الراحلة
كانت لا تمشي في النبي عليه، رجع لي جار
ما تمشي،
يعني كانت يصلي عليها وهي واقفة، لأنه ذهب
إليه
ورجع كانه في نفس المكان.
لا ما بعرف، ذهب في حاجة وأبطى عليه، أبطى عليه ما لحقه، يمكن أحقه ويتمشي ويسلم عليه. ثلاثة انتهى التموين انتهى ولا
لا؟ لا ما فيه.
ها؟
البخاري ومسلم ليس لهما وقت مخصص في آخر الدرس.
أي
ما فيه إلا ثلاثة.
إذن ثلاثة في كل باب. نعم.
كلام سائد لكن إن شاء الله.
كيف؟
أقول كلام سائد لكن النظام زين.
الحق وحق يتبع.
باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس، وقد حانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل: التصفيح هو التسفيق هو التصفيق. قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا سبق الكلام عليه وعلى فوائده. نعم. لا فؤاد.
شيخ بارك الله فيكم، أشكل عليه حديث أن النساء هن اللواتي نهينا.
إيش؟
أشكل عليه حديث أن النساء هن اللواتي نهينا عن الرفع من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا. فما بال الصف الثاني والثالث من الرجال؟
نعم.
يتأخرون حتى يستوي الأول؟
كيف؟
هل يتأخرون في الرفع؟
لا لا ما يتأخرون. لأن رؤية المرأة لعورة الرجل أشد فتنة من رؤية الرجل للرجل. انتهى الوقت يا أحمد، لكن عاد ما دام الشرط قبل أن ينتهي لا بأس. إيش؟ نعم. نعم. لا، حضر أن الله أن الرسول أهله لأن يكون إماما له. ليس على حضور الرسول، الرسول عليه الصلاة والسلام ما عليه خوف لأنه ذهب ليصلح بين قوم ورجع، لكن حمد الله أن الرسول أهله أن يكون إماما له. والله نعمة، هذه منقبة عظيمة أن يكون الرسول إماما، أن يكون الرجل إماما للرسول عليه الصلاة والسلام، لإمام المتقين. واضح؟ شكرا لله عز وجل. الآن طبيعة الناس الآن إذا قال إلى بشر بشيء قال الحمد لله، أليس كذلك؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب العمل في الصلاة، باب الخصر في الصلاة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصرا.
معنى أن يضع الرجل يده على خاصرته هكذا، الخاصرة ما فوق الحقو، وعلن ذلك بأنه فعل اليهود، وهذا التعليل يقتضي أن يكون هذا محرما، لأنه إذا ورد فيه النهي وعلل بأنه فعل الكفار صار محرما لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يضع الرجل يديه على خاصرتيه أو يد واحدة أو يدا واحدة على خاصرة واحدة. فننظر إلى الشرح الآن. باب الخصر في الصلاة. فتح.
خرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من رواية
باب الخصر.
أي
أول ما ترجم
ما هو
ترجم
أول.
الباب
أوله يعني كلام رجال
مش معنى باب الخصر في الصلاة.
أي
أول الباب.
أي نعم هنا يا شيخ بين من هذا الموضوع
باب الخصر في الصلاة
ما بين يا شيخ في الفتح الأول ما
هذا فتح لا الأول يمكن ما أذكر
أي هذا
هذا الأول ذا
هذا الأول
طيب يعني جب نقرأ هذا وذا
اللي ريحك
لا الثاني أظن يتكلم على الترجمة أكثر من ذاك
باب الخصر في الصلاة أي بفتح المعجمة وسكون المهملة حكم الخصر والمراد وضع اليدين عليه في الصلاة
عليه أي
عليه بس هذا أحسن يا شيخ هذا أحسن خرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من رواية أبي خالد وأبي أسامة وابن المبارك جميعا عن هشام مصرحا برفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا وخرج ابن حبان في صحيحه من طريق عيسى بن يونس عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاختصار في الصلاة راحة أهل النار وقال يعني أنه فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار كذا خرجه وإنما رواه عيسى بن يونس عن عبيد الله بن الأوز بن الأزور عن هشام بهذا اللفظ كذا خرجه الطبراني والعقيلي من رواية عيسى بن يونس عنه وقال العقيلي لا يتابع عبيد الله بن الأزور على لفظه والاختصار فسره الأكثرون بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة وبذلك فسره الترمذي في جامعه وعليه يدل تبويب النسائي وروى الإمام أحمد في مسنده عن يزيد بن هارون عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال نهي عن الاختصار في الصلاة قلنا لهشام ما الاختصار قال يضع يده على خصره وهو يصلي قال يزيد قلنا لهشام ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال برأسه أي نعم وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة وأهل غريب الحديث وعامة المحدثين والفقهاء وهو الصحيح الذي عليه الجمهور وقد قيل إنه إنما نهى عنه لأنه فعل المتكبرين فلا يليق بالصلاة وقيل إنه فعل اليهود وقيل فعل الشيطان فلذلك كرهه بعضهم في الصلاة وغيرها وقد خرج البخاري في كتابه هذا في ذكر بني إسرائيل من رواية مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته وتقول إن اليهود تفعله وخرجه سعيد بن منصور في سننه ولفظه إن عائشة كانت تكره الاختصار في
أن عائشة قال ابن مالك وهمزة أن نفتح وهمزة إن نفتح لسد مصدر مسد
ولفظه أن عائشة كانت تكره الاختصار في الصلاة وتقول لا تشبهوا باليهود وخرجه عبد الرزاق ولفظه أن عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة كما تصنع اليهود وروي عن عائشة أنها قالت هكذا أهل النار وعن ابن عباس قال إن الشيطان يحضر ذلك وعن مجاهد قال هو استراحة أهل النار في النار خرجه كله وكيع بن الجراح وعنه ابن أبي شيبة وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن حميد الهلالي قال إنما كره الخصر في الصلاة أن إبليس أهبط مختصرا وروى صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يجعل يديه في خاصرته فإن الشيطان يحضر ذلك خرجه عبد الرزاق وروى سعيد بن زياد الشيباني عن زياد بن صبيح قال صليت جنب ابن عمر فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربه بيده فلما صليت قلت يا أبا عبد الرحمن
ما رابك مني؟ قال إن هذا الصلب، إن هذا الصلب، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وزياد بن صبيح ويقال بن صباح الحنفي، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وقال الدارقطني يعتبر به، وقال قال وسعيد بن زياد الشيباني الراوي عنه لا يحتج به ولكن يعتبر به. قال لا أعرف له إلا هذا الحديث، نقله عنه البرقاني أو البرقاني. وسعيد بن زياد قال ابن معين صالح، ووثقه ابن حبان، وحكى ابن المنذر كراهة الاختصار في الصلاة على هذا الوجه عن ابن عباس وعائشة ومجاهد والنخعي وأبي مدلز ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي انتهى، وهو قول عطاء والشافعي وأحمد أيضا. ومن الناس من فسر الاختصار في حديث أبي هريرة بأن يمسك بيده شيئا يعتمد عليه في الصلاة، فإن العصا ونحوها مما يعتمد عليه يسمى مخصرة. وفسره بعضهم باختصار السورة فيقرأ بعضها، وفسره بعضهم باختصار أفعال الصلاة فلا يتم قيامها ولا ركوعها ولا سجودها. وقد بوب أبو داود في سننه على التخصر والإقعاء في الصلاة، فخرج فيه حديث ابن عمر المشار إليه، ثم بوب على الاختصار في الصلاة وخرج فيه حديث أبي هريرة هذا، ثم أتبعه باب يعتمد في الصلاة على عصا، فلعله فسر الاختصار بالاعتماد كما قاله بعضهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا ظن المعنى الأول أصح، إنه أن يختصر يعني يضع يديه على خاصرته. وفي ما مر علينا أنه تصليب، لأن السيد قال هكذا أشبه الصليب، إذ أنه عبارة عن شكل يشبه الصليب، فيكون فيها أيضا محذور آخر وهو التشبه بالصليب. أرى بعض الناس الآن يفعل هكذا، هل نقول هذا من الصلب؟ يعني يضم يديه بعضها إلى بعض وتكون الأصابع على الخاصرة. الظاهر إذا قلنا إنه التصليب إن هذا لا يدخل، لكن خلاف السنة يعني أنه يضم يديه بعضها إلى بعض حتى تكون الأصابع على الخاصرة، هذا خلاف السنة. كما أرى آخرين يمسكون باليد، يضعون اليد اليمنى على الرسغ ثم يضمونها إلى اليسار هكذا، وهذا أقبح منظرا وأسوأ معتقدا، لأنهم يعتقدون أن القلب في جانب اليسار فيضعون اليدين على ما يزعمون أنه القلب، فهذا يشبه واضمم إليك جناحك من الرهب، يجعل يديه على قلبك كأنه خائف مذعور، وهذا غلط أيضا. فالصواب أن تجعل اليدان على وسط الصدر، توضع اليد اليمنى على كف اليسرى أو على الرسغ والكوع والكرسوع هكذا، هذا أحسن ما بلغني من السنة. نعم.
أقول بعضهم يجعل اليد على اليسار لضيق المكان.
إيش؟
أقول لأجل المكان ضيق يجعل اليد اليسار.
ما شاء الله عليه، هذا ما يزيد البلا شدة، إذا قال يظهر مرفقه فيضيق على من بجنبه، لكن لو قال هكذا أيهما أسهل؟ هذا أسهل عند الضيق. نعم.
ما صورت يا شيخ لماذا يضع يديه على خاصرته مع أنه مأمور بوضع اليد؟
هو منهي عن هذا، هذا ليس مشروعا حتى يسأل عن علته، هذا منهي عنه. نعم. إيش؟
خارج الصلاة.
أي خارج الصلاة الظاهر ليس مكروها إلا إذا شابه الصليب، فهذا ربما يقال أنه مكروه على أنها ثقيلة عندي، لأنها تحتاج إلى نهي صريح.
ثلاثة. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا روح قال حدثنا عمر هو ابن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام سريعا دخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته فقال ذكرت وأنا في الصلاة ثبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته.
اللهم صل وسلم. في هذا دليل على أنه الإنسان إذا فكر في الصلاة لا تبطل صلاته، لكن ينبغي أن لا يستدرج معه ويستمر، بل إذا انفتح له تفكير يغلقه حتى يفكر في صلاته فيما يقول فيها فيما يفعل. وأما أثر عمر رضي الله عنه الذي ساقه البخاري رحمه الله جازما به، فإنما كان يفكر في أمر يتعلق بالجهاد، والجهاد لا بأس أن تفكر وأنت في صلاتك فيما يتعلق بمصلحتي، كما أنه يفعل في الجهاد أشياء بأفعال بالجوارح لا تباح في غير الصلاة، في غير صلاة الخوف. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على توزيع المال في محله لأنه بادر. وفيه دليل على أنه ينبغي للإنسان إذا رأى في أصحابه تشوفا إلى إخبارهم بما جرى أن يخبرهم به إذا لم يكن في ذلك ضرر، لأن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت من أصحابك تشوفا إلى أن يعرفوا حالك التي صارت قريبة عليهم فالأفضل أن تخبرهم، لأن هذا يزيد الإلفة معهم ويطمئن قلوبها، إلا إذا كان في ذلك مضرة فلا يلزم. ويدل لهذا ما ذكر في ترجمة سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه ذكر له أن من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبوة بين كتفي، خاتم النبوة مثل الثلول أو أكبر مثل الإزار الكبير، وعليه شعرات علامة كالختم والطابع على الوثائق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة في البقيع فاستدبره سلمان، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أرخى رداءه حتى يخرج الخاتم فيراه. فإذا جمعت هذا إلى ما ذكر هنا تبين لك أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتم أصحابه شيئا إلا أن يكون في ذلك ضرر، فالضرر لا يتخذ. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا سكت المؤذن أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له أذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا فيه أيضا دليل على أن عمل القلب في الصلاة لا يؤثر فيها. يقول إن إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، لأن التأذين يحزنه ويشق عليه، إذ أن فيه تعظيم الله عز وجل وإعلان توحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح، وهو يكره ذلك بلا شك، ولهذا لا يتمالك، بل يكون له ضراط غير اختياري، لأنه سمع ما أدهشه وأفزعه، كما يفعل الإنسان إذا أتاه ما يفزعه فربما يحصل منه الحدث. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لو صاح بغافل ففزع وأحدث فعليه ثلث الدية. أسمعتم؟ لو صاح بعاقل ففزع وأحدث خرجت منه الريح فعليه ثلث الدية. على من؟ على الصائح به الذي أفزعه، لأنه استرخاء بغير قصد، فقد أذهب بعض حاسته. على كل حال هذا له محل ذكر إن شاء الله وتحرير في موضعه، لكنني أقصد أن الفزع يوجب أن يخرج من الإنسان ما لا يريده. وفي أيضا أن الشيطان له سمع يسمع، ولذلك إذا سكت المؤذن أقبل على من؟ أقبل على بني آدم ليصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا ثوب يعني أذن مرة ثانية، وذلك بإقامة الصلاة أدبر. فإذا سكت أقبل. كم مرة يدبر ويقبل؟ بالجميع 4 مرات: إقبال وإجبار ثم إقبال وإدبار. نعم، إجبار وإقبال، إدبار وإقبال ثم إجبار وإقبال. فلا يزال بالمرء يقول له: أذكر ما لم يكن يذكر كذا، ما لم يكن يذكر، حتى لا يدري كم صلى. ولذا وهذا أمر واقع، أحيانا ينسى الإنسان الشيء، فإذا صلى ذكر. وذكر أن بعض أهل العلم جاءه رجل وقال له: إن عندي وديعة لفلان وإني أنسيتها ولا أدري، والوديعة كبيرة، فماذا أصنع؟ فقال له: اذهب فصل. فذهب الرجل فصلى، فأتاه الشيطان فقال له: اذكر كذا في يوم كذا، فذكرها. وهذا شيء يعني معتاد، أن الشيطان يأتي إلى الإنسان يذكره ما نسي في صلاته حتى يقفل عن صلاته ولا أدري كم صلى. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد السجدتين وهو قاعد. وظاهر كلامه رحمه الله أنه إذا حصل من الشيطان هذا التلاعب فإنه يسجد سجدتين. ولا أظن أبا سلمة رحمه الله، لا أظنه يريد أن هذا يجزي عن الشك، وإنما أراد أن هذا الوسواس نقص في الصلاة فتجبر بصلاة بسجدتين. أما في موضوع الشك فإننا نقول: إذا شك شكا راجحا عمل بالراجح وسجد السجدتين بعد السلام، وإذا كان شكا متساويا لا رجحان فيه عمل باليقين وهو الأقل وأتم عليه وسجد سجدتين قبل السلام. لو نظرنا تعليل ما ذكره أبو سلمة الفتحان.
نعم، هذا أبو سلمة. وأما باقي الحديث وهو الأمر بسجود السهو لذلك، فإنما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة وهو مرفوع وليس من قول أبي هريرة، والقائل قال أبو سلمة لعله جعفر بن ربيعة والله أعلم. وقد خرجه البخاري في أبواب السهو كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى من رواية هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثهما: فليسجد سجدتين وهو جالس. وخرجه في بدء الخلق من طريق الأوزاعي
عن يحيى بن أبي كثير أيضا. والمقصود من تخريجه في هذا الباب أن الشيطان يأتي المصلي فيذكره ما لم يكن يذكره حتى يلبس عليه صلاته فلا يدري كم صلى، وأن صلاته لا تبطل بذلك بل يؤمر بسجود السهو لشكه في صلاته. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك، ومنهم من قال هو إجماع من يعتد به، وهذا يشعر بأنه خالف فيه من لا يعتد به. وقد قال طائفة قليلة من متأخري أصحابنا والشافعية إنه إذا غلب الفكر على المصلي في أكثر صلاته فعليه الإعادة لفوات الخشوع فيها. وكذا قال أبو زيد المروزي من الشافعية في المصلي وهو يدافع الأخبثين إنه إذا أذهب ذلك خشوعه فعليه الإعادة. وقال ابن حامد من أصحابنا متى كثر عمل القلب وفكره في الصلاة في أمور الدنيا أبطل الصلاة كما يبطلها عمل الجسد إذا كثر. والحديث حجة على هذه الأقوال كلها، وقد استدل لوجوب الخشوع في الصلاة بحديث مختلف في إسناده، وقد ذكرناه مع الإشارة إلى هذه المسألة في باب الخشوع في الصلاة فيما مضى.
هذا من أي تصحيح؟
هذا ابن رجب الأول
من حجر ما علل
هذا سجود السهو. هذا سجود السهو
أي
الفتح الثاني
قبل سجود السهو.
هذا الحديث
صفحة كم؟
هذا الحديث حسن الله إليك باب إذا لم يدرك مصلى ثلاثا أو أربعة سجد سجدتين وهو جالس. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. هذا اللي في الفتح
بس هذا غير الحديث اللي معنا. الحديث اللي معنا قبل باب السهو.
إيه قبل باب السهو
باب ما جاء في السهو.
حول عليه.
ها؟
حول عليه.
من؟ لكن ما تكرر هذا قبل باب ما جاء في السهو بحديث.
قبل ما باب ما إيش؟
إيه.
باب إيش؟
بحديث. الباب اللي قبل باب ما جاء في السهو.
هنا قال قال أبو سلمة بن عبد الرحمن إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة. هذا التعليق طرف من الحديث الذي قبله في رواية أبي سلمة كما سيأتي في خامس ترجمة من أبواب السهو، لكنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وربما تبادر إلى الذهن من سياق المصنف أن هذه الزيادة من رواية جعفر بن ربيعة عن أبي سلمة، وليس كذلك. وسيأتي في سادس ترجمة أيضا من طريق الزهري عن أبي سلمة، لكن باختصار ذكر الأذان، وهو من طريق هذين عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بخلاف ما يوهمه سياقه هنا، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى هناك.
طيب اقسم الباب. حديث أبي هريرة.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال قال أبو هريرة رضي الله عنه يقول الناس أكثر أبو هريرة، فلقيت رجلا فقلت بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، فقال لا أدري، فقلت لم تشهدها؟ قال بلى، قلت لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا.
قوله أكثر أبو هريرة يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأنهم قالوا كيف يكثر من حديثه والناس لا يكثرون، فأراد أن يمتحنهم سأل هذا الرجل ماذا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في العتمة البارحة، فقال لا أدري مع أنه حاضر. فقال أبو هريرة أنا أدري، إذن يكون فاق الناس في الكثرة لقوة حفظه رضي الله عنه. والشاهد من هذا الحديث أن هذا الرجل نسي ما قرأه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الاحتمال أن يكون نسه لأنه كان يحدث نفسه حال قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون هنا محل الشاهد للباب.
أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: أبواب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك.
سهو يقال سهى عن كذا وسهى في كذا، فالسهو عن كذا يعني الغفلة عنه، وقد توعد الله سبحانه وتعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم سهو. والسهو في كذا يعني نسيان شيء منه، والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثلنا ينسى كما ننسى. وأسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. هذه أسباب سجود السهو ولا تزيد، زيادة ونقص وشك. الزيادة إن كانت من غير جنس الصلاة فهذه لا سهو فيها، كالعمل والحركة وما أشبه ذلك، هذه لا سهو فيها، حتى لو نسي مثلا وفعل شيئا مما ليس من جنس الصلاة فإنه ليس فيه سجود، هذا يبحث فيه هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها. لكن الزيادة من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا. النقص ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة: نقص ركن ونقص واجب ونقص سنة. أما نقص الركن فسيأتي إن شاء الله أنه لا بد أن يأتي بما نقص من الأركان ولا يجزئ عنه سجود السهو، وأما نقص الواجب فيجزئ عنه سجود السهو. وأما نقص السنة فالعلماء رحمهم الله يقولون لا يشرع سجود السهو ولا يكره، لكن ينبغي أن يقال في نقص السنة إن كان من عادته أن يفعلها ونسي فينبغي أن يسجد، ولكن لا يجب السجود، لأن هذه السنة لو تركها عمدا لصحت صلاته، فإذا ترك جابرها عمدا صحت صلاته. مثال ذلك: رجل نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى، وكان من عادته أنه يقرأها، فهذا نقص قولا مشروعا، فينبغي أن يجبر بسجود السهو. ولكن لو ترك السجود فلا شيء عليه، لأنه لو ترك المجبور عمدا لم يجب عليه سجود السهو ولا تبطل الصلاة، فكذلك إذا ترك الجابر. أما السجود لترك واجب فواجب، لأن جبر الواجب واجب. من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما إذا قام عن التشهد الأول، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عن التشهد الأول، ولما قضى الصلاة وانتظر المسلمون تسليمه سجد للسهو. استدل بعض العلماء رحمهم الله على أن التشهد الأول ليس بواجب. قالوا لأنه لو كان واجبا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي به كما رجع لترك الركن، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرجع، وهذا ليس بصواب، يعني هذا القول ليس بصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض التشهد على أمته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وهذا عام للتشهدين الأول والثاني. فلما جبر سجود التشهد الأول بسجود السهو علمنا أنه إيش؟ فرض، ولكنه ليس بركن. فنجمع بين الحديثين بأنه فرض ولكنه ليس بركن. وكلما أمكنك أن تجمع بين الأدلة وجب عليك. الخلاصة أن من قام عن التشهد الأول لم يلزمه العود، ولكن يجب عليه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذا الحديث فوائد، منها جواز السهو على الرسول صلى الله عليه وسلم في مقتضى إيش؟ في مقتضى الطبيعة البشرية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وأما من قال إنه ينسى ليسن فقوله في غاية الضعف، لأنه صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يسن للأمة بالقول بدون أن يضيع شيئا من واجبات الصلاة وأركانها، ولا حاجة أن ينسى ليسن. لكن هذا من المبالغة والغلو في أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البشرية يقولون إنه لا ينسى، كيف ينسى الرسول وهو في عبادة من أجل العبادات؟ فيقال: الحمد لله. إذا كان هذا مقتضى الطبيعة البشرية فإنه ليس فيه قدح وليس فيه لوم، وإلا لقل: كيف يجوع وهو رسول الله؟ كيف يعطش وهو رسول الله؟ كيف يمرض وهو رسول الله؟ ومن فوائد هذا الحديث قوة استسلام الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم قاموا معه. ومن فوائده أيضا أن الإنسان إذا قام فإنه لا يجلس لا يعود، ولكن هل عليه لو فرض أنه ذكر قبل أن يستتم قائما فماذا يصنع؟ نقول: يرجع، يرجع، ثم إن لزم من هذا القيام زيادة سجد للسهو، وإن لم يلزم فلا سجود. ومتى يلزم؟ يلزم إذا فارق الجلوس وكان بين القيام والقعود، فإنه قد زاد صفة فوق الجلوس فيسجد لها. أما إذا كان هم أن ينهض ولكن لم يخرج عن حد الجلوس فإنه لا شيء عليه. طيب، وإذا قرأ قام حتى شرع في القراءة ثم ذكر أو ذكر، أيرجع؟
لا
يرجع، بل نقول لا يرجع من حين أن يستتم قائما. وأما تفريق الفقهاء رحمهم الله حيث قالوا: إن استتم قائما ولم يقرأ كره الرجوع، وإن قرأ حرم الرجوع، فقول لا دليل عليه. والصواب أنه متى استتم قائما فإنه لا يرجع، لأنه فارق محل الواجب الذي ترك. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية سجود السهو لترك التشهد الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد. وهل مثله كل واجب؟ الجواب: نعم، جميع الواجبات التي ذكرها الفقهاء رحمه الله إذا تركت سهوا فإنه إيش؟ يسجد السهو. وعلى هذا لو ترك إحدى التكبيرات غير تكبيرة الإحرام سهوا فإنه يجب عليه سجود السهو. طيب لو نسي أن يكبر للسجود ولم يذكر إلا حين سجد أيكبر أو لا؟
بخلاف
لا يكبر، لا يكبر، لأن السجود ليس محل للتكبير، فهو واجب فات موضعه كما لو قام عن التشهد الأول، وعلى هذا يجب عليه إيش؟ سجود السهو، يجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا. وهكذا يقال فيما لو ترك سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم. ومن فوائد هذا الحديث أن السجود لترك التشهد يكون قبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد قبل السلام. والحكمة من هذا ظاهرة، لأن الخلل في الصلاة هنا نقص، فكان من الحكمة أن يكون الجابر قبل السلام حتى لا يخرج من الصلاة إلا وقد أكمل الخلل. وعلى هذا فنقول كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فإن محله متى؟ قبل السلام. كلما كان سجود السهو عن نقص واجب فمحله قبل السلام. ودليله هذا الحديث وحكمته أن النقص في الصلاة ينبغي أن يجبر قبل الانتهاء منها. ومن فوائد هذا الحديث أن التسليمتين ليستا من الصلاة، لقوله فلما قضى صلاته، وهذه المسألة فيها خلاف. فمن العلماء من قال إن التسليمتين ركن كلتاهما، ومنهم من قال إن الركن هي الأولى والثانية السنة، ومنهم من قال إنهما واجبتان وليستا بركن، ومنهم من قال إنهما ليسا واجبتين، وكل ذلك لقوله فلما قضى صلاته وانتظرنا ونظرنا تسليمه. ولكن يقال كل ما ذكر فيه احتمال، فلما قضى صلاته يعني أن تسليمتين ليستا من الصلاة، ويحتمل قضى صلاته أي أشرف على قضائها، ويحتمل أن المعنى قضى صلاته دون التسليم. كل هذه احتمالات، ولدينا قاعدة أيها الطلبة، وهي أنه إذا كان النص له احتمالات ولدينا نص لا احتمال فيه صار الأول متشابها والثاني محكما، ويجب أن يحمل المتشابه على المحكم. فإذا كان لدينا صلاة، لدينا نصوص تدل على أن التسليم إما واجب وإما ركن، فإن هذه الاحتمالات يتعين منها الاحتمال الموافق لهذا المحكم، لهذا المحكم. والراجح عندي أن التسليمتين كلتاهما ركن، لا في الفريضة ولا في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه حضرا وسفرا فرضا ونفلا، وما روي عنه أنه اقتصر على تسليمه فهذا فيه احتمال أنه كان ناسيا للتسليمة الثانية، أو أن الراوي لم يسمعها، أو ما أشبه ذلك من الاحتمالات الكثيرة. وعليه فالصواب أن التسليمتين كلتاهما ركن لا تصح الصلاة إلا بهما، لا في الفريضة ولا في النافلة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التكبير لسجود السهو، لقولك كبر قبل التسليم، وهو كذلك، فسجدة السهو واجبتان في محل وجوبهما، والتكبير فيهما واجب عند السجود وعند الرفع من السجود. وفيه فائدة لغوية وهي أن نظر تأتي بمعنى انتظر. يقول نظرنا تسليمه يعني انتظرناه. ومنه قول الله تبارك وتعالى انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم يعني انتظرونا. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني انتظرنا. نعم
ما في
نعم ايش يطيلها نعم
فيقول المسبوق هو لا
يدري هو السنة لا يطيلها وأن لا يسكت بين التسليمتين. بعض الأئمة بعد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ولا حاجة للفصل بينهم، هما متواليتان. وبعض الأئمة يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كأنما يومي إلى أحد أمامه، هذا أيضا لا أصل له. فأنت من حينما تقول السلام، من حينما تبدأ باللفظ ابدأ بحركة الالتفات حتى يكون تمام الالتفات عند الكاف عليكم، لأنك تخاطب القوم الذين وراءك. أما الذين يقومون قبل التسليمة الثانية فإن صلاتهم إن تعمدوها باطلة، وإن كانوا جاهلين فلا شيء عليهم، وينصحون ويخبرون. نعم إن علموا نعم يلزمهم الرجوع، لا سيما إذا قلنا إن التسليمتين كلتاهما ركن، لأن صلاة الإمام لم تتم بعد. نعم
الحديث
رواية
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وكان ونسي من
الجلوس. نعم لا غلط، لأن معلوم من الجلوس الرسول ما يمكن يبقى في أي ركن من كان الصلاة أو واجب من واجباتها بدون تسبيح أو قراءة أو ذكر. ولهذا لما أسر الاستفتاح قال له أبو هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ نعم
ما هي ألفاظ التسليم؟
إيش؟
ألفاظ
السلام عليكم ورحمة الله.
لكن في بعضهم يشددون السلام عليكم وبعضهم يقول السلام عليكم
يا حتف الألف واللام؟
لا
لا تحذف بالتعريف السلام عليكم ورحمة الله. نعم.
باب إذا صلى خمسا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم.
عبد الله بن مسعود. البخاري رحمه الله ترتيبه جيد، بدأ بالنقص أولا ثم بالزيادة الثانية. إذا صلى خمسا، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، وتبعه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، تبعوهم متأولين. كيف التأويل؟ ظنوا أنه زيد في الصلاة، لأن العصر عصر تشريع، فيمكن أن يكون زيد في الصلاة، ولهذا تبعوا. فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ إذا نسي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صلى كم؟
خمسا.
خمسا لما قال وما ذاك يعني مش الزيادة، فنسي أن يكون خمسا حتى بعد أن دقوا دق الشعور، نسي، مما يدل على أن نسيانه حقيقة وأنه نسيان بمقتضى الطبيعة البشرية. قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، انصرف إلى القبلة ثم سجد سجدتين. هنا لم يذكر السلام التكبير، لكن سبق أنه لا بد من التكبير. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن من فعل شيئا متأولا فلا شيء عليه، فإن الصحابة زادوا في صلاتهم وهم يعلمون أنها زائدة، لكنهم كانوا إيش؟ متأولين. ويلحق بذلك الجاهل، فإن الإنسان إذا فعل زيادة في العبادة جاهلا فلا شيء عليه. ويلحق بذلك الناس أيضا كما هنا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يطرأ عليه النسيان كما يطرأ على غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن النسخ في الشريعة الإسلامية جائز، لأن الصحابة رضي الله عنهم تأولوه، ولا يتأولون إلا ما كان جائزا، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليه، لم يقل كيف تكون الزيادة، ما لا يمكن أن تكون الزيادة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استقبال القبلة في سجود السهو، لأن في بعض ألفاظه أنه ثنى رجليه وسجد سجدتين. ومن فوائد هذا الحديث أن سجود السهو للزيادة يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام. فإن قال قائل إنما سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بعد السلام، لم يعلم بالسهو إلا بعد السلام، نقول لو كان هذا مخالف للمشروع لنبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولقال إذا زدتم في صلاتكم فاسجدوا قبل أن تسلموا، لأنه يعلم أن الناس يقتدون به صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الاحتمال الذي أورده بعض العلماء وقال إن السجود في الزيادة يكون قبل السلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما سجد بعد السلام لأنه لم يعلم بالزيادة. فيقال لو كان سجود السهو للزيادة قبل السلام لبينه عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث، نعم، بقينا أن نقول ما هي الحكمة في أن النقص قبل السلام والزيادة بعده؟ الحكمة أن سجود السهو زائد عن ماهية الصلاة، أليس كذلك؟ والزيادة زائدة عن ماهية الصلاة، فكان من الحكمة أن لا يكون سجود السهو قبل السلام، لأنه لو كان قبل السلام لازم أن يكون في الصلاة زيادتها، وتخفيف الزيادة ما أمكن هو المناسب للحكمة. وعلى هذا فنقول إن الحكمة أن يكون سجود السهو للزيادة، عندكم الجواب، بعد السلام. طيب فإن سجد قبل أن يسلم في الزيادة، فأكثر العلماء أن الصلاة صحيحة، يقولون لأن محل سجود السهو قبل السلام أو بعده على سبيل الاستحباب، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وناهيك به عالما فقيها أن من تعمد أن يسجد للسهو قبل السلام فيما محله بعد السلام فصلاته باطلة، لأنه زاد في الصلاة ما لم يكن مشروعا فيها. ومن تعمد أن يؤخر سجود السهو الذي قبل السلام إلى ما بعد السلام فصلاته باطلة، لأنه نقص من الصلاة ما يجب أن يكون فيها. ولا شك أن كلامه رحمه الله أفقه وأقرب إلى القواعد، لكن أن لنا رجل من الأئمة يعرف أن سجود السهو هذا قبل السلام أو هذا بعده، هذا قليل نادر، نقول أنذر من الكبريت الأحمر إن كنتم تعرفونه، يعني نادر نادر اللي يعرف هذا. ثم إن بعض العارفين به يتلاعب بهم الهوى، وأتحاشى أن أقول الشيطان، يقولون إذا فعلنا ذلك شوشنا على الناس، فما جوابنا على هذا؟ أن نقول لنشوش على الناس، لأن الناس إذا وثقوا بالإمام بعلمه لم يتخذوا من ذلك انتقادا عليه، وإنما يتخذون من ذلك تأسيا به واقتداء به، ويبحثون متى يكون بعد السلام متى يكون قبل السلام. ولقد عهدنا أئمة لا يعرفون السجود إلا قبل السلام. حتى هيأ الله لنا شيخنا عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله وجزاه خيرا وسجد بعد السلام، واستنكر الناس ذلك وتعجبوا، لكنه رحمه الله يحدث الناس ويخبرهم بسبب كون السجود قبل أو بعد، فاستفادوا الناس وعرفوا السنة وصاروا يسجدون قبل السلام في محله وبعد السلام في محله، ولم يكن تشويش بل كان تثبيتا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل مثل ذلك لو زاد الإنسان سجدة في ركعة بأن سجد ثلاث مرات، يسجد قبل السلام أو بعده؟ يسجد بعد السلام. طيب إذا قام الإمام إلى خامسة في عهدنا الآن هل ننبهه؟
نعم
أو لا؟ نعم يجب أن ننبهه، ويجب عليه أن يرجع، إلا إذا تيقن صواب نفسه فإنه لا يمكن أن يرجع لقول غيره مع تيقنه صواب نفسه، لكن هذا نادر، يعني لا يمكن أن يكون هو صوابا والمنبهون له على صواب، لا يمكن. لكن لو فرض أن الرجل تيقن صواب نفسه وهم تيقنوا صواب أنفسهم أنه قام إلى زائدة، فماذا نعمل؟ نقول أما هو فيمضي في صلاته فيما زاد، وأما المأمومون فيجلسون ولا يتابعون، لكن هل يسلمون أو ينتظرون؟ نعم نقول لو تيقنوا أنه زائد فليفارقوه، لأن صلاته صارت في نظرهم إيش باطلة، ولا يمكن أن ينتظروه وصلاته باطلة، بل يلزمهم المفارقة. وأما إذا كان في احتمال أن عمله صواب فلينتظر، ينتظروا ليسلموا معه، وإن سلموا في هذه الحال لاحتمال الحال الأولى فلا بأس. كثيرا ما يقع أن الإمام يقوم إلى خامسة في الظهر فينبهه الناس ولكن يستمر، فإذا سلم قال إنه نسي أن يقرأ الفاتحة في إحدى الركعات، إذن هذه الزيادة زيادة في حقه ولا غير زيادة؟ ليست زيادة في حقه، ليست زيادة في حقه، لأن إحدى الركعات وقعت باطلة يعني ناقصة، فجاء بهذه بدلا عنها. لكن المؤمنين لكن المأمومين الذين تيقنوا أنه زائد لا يمكن أن يتابعوا. ما شاء الله سائل ست دقائق ما أخبرتمونا. لا ما في سؤال، نعم أكملنا الآن، أكملنا زيادة ست دقائق، لكن لابد لنا من مراقب. من يراقبنا إن شاء الله؟ أنت إن شاء الله. طيب إذا صارت ثنتين يعني أحيانا ما نسمع الدقة الأولى اللي قبل الوقت بخمس دقائق ونحسب الثانية هي الأولى. إيش؟ لا إن شاء الله يستدرك بإذن الله. باقي علينا الشك، ها يعني التنبيه على أنه انتهى الوقت، يعني إذا فهمت من كلامك الآن أنه أنك قد علمت أنه انتهى الوقت ولكنك دلست. طيب ما في شيء، هو على كل حال إذا صار الكلام واحد مرتبط بعضه ببعض الإنسان يعني ما وده أنه يقطع الكلام. صحيح أنا معك في هذا، والآن نرفع عنك كلمة تدليس. طيب
الاسترسال
نعم، لا لا تعمل الاسترسال، اعمل بالتنبيه، وأنا عاد إن شاء الله تعالى أرمى. بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: أبواب السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فيما إذا سلم الإنسان عن نقص، يعني قبل أن يتم صلاته، سواء سلم من ثلاث في رباعية أو من ركعتين في رباعية أو ثلاثية، فإنه إن ذكر قريبا ولم يحدث أتم ما بقي وسلم، ثم سجد سجدتين وسلم. وإن طال الفصل أو أحدث فإنه يستأنف الصلاة لوجود ما يبطل الصلاة. وهذا الحديث كما ترون مختصر، وفيه أيضا نقل للشيء بالمعنى، مما يدل على أن الرواة رحمهم الله يروون الحديث في المعنى إذا لم يستطيعوا أن يروها باللفظ. وفي هذا الحديث أيضا دليل قول عروة بن الزبير رضي الله رحمه الله: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن هذا مرسل، لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هكذا فعل ليس في صلاة المغرب، لكن في كونه أتم الصلاة وسجد للسهو، ففيه إثبات القياس، وهو إلحاق ما لم يرد به نص بما ورد به النص. نعم.
باب من لم باب من لم يتشهد في سجدتي السهو.
عندي بالضم يا شيخ.
نعم.
من لم يتشهد.
لا، بالسكون، عندي أنا بالسكون.
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهدا، وقال قتادة: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة.
وهذا هو الراجح، أن سجدتي السهو بعد السلام ليس فيهما تشهد، بل يسجد سجدتين ويسلم. والحديث الوارد في إثبات التشهد ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالصواب أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو.
باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال محمد وأكثر ظن العصر ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلما وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت فقال لم أنس ولم تقصر قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر.
فهذا أطول ما ساقه البخاري رحمه الله في هذا الحديث، وهو بتمامه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي. العشي هو آخر النهار كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، وصلاة العشي هما الظهر والعصر. يقول محمد بن سيرين رحمه الله أكبر ظني أنها العصر، والحكم لا يختلف لأن الظهر والعصر كلتاهما رباعي. يقول صلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، معروضة على مقدم المسجد واتكى عليها عليه الصلاة والسلام وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه كأنه غضبان، يعني لم ينشرح صدره. وهذا من رحمة الله عز وجل بعبده أنه إذا لم تتم العبادة يجد الإنسان انقباضا حتى يحدث نفسه ماذا جرى ماذا حصل فينتبه لماذا حصل، وإلا فكيف ينصرف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاته التي يناجي فيها ربه ثم ينصرف وهو غضبان؟ لا بد أن هناك سبب. اتكى عليه وفي القوم أخص الناس به أبو بكر وعمر، هما أخص الناس به، ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة في القلوب، هابا أن يكلمه. لكن هناك رجل له يدان طويلتان، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يداعبه يسميه ذا اليدين، يا ذا اليدين. فتكلم بكلام يعجز كثير من أهل المنطق أن يتكلموا بمثله، قال أنسيت أم قصرت الصلاة. في هذا هذه الجملة صبر وتقسيم وأدب، لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن ينسى وإما أن تنسخ الصلاة من 4 إلى 2. هناك قسم ثالث لكن لا يمكن أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أن يسلم قبل إتمامها عمدا، هذا لا يمكن. ولذلك لو قال قائل إن هذا الصبر ناقص نقول هو ليس بناقص بالنسبة لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القسم الثالث ممتنع على الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يذكره. وهذا يدل على ذكاء الصحابة رضي الله عنهم مع شدة أدبهم، وهو شاهد لقول شيخ الإسلام رحمه الله كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، إذن فهو علم خائب ما دام الذكي لا يحتاج إليه، والبليد لا ينتفع به. إذن ما قيمته؟ فالمهم أن ذا اليدين رضي الله عنه قال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. وهذا خبر من أصدق الخلق خبرا، أنه ما نسي ولا قصرت الصلاة. إخباره عن كونه لم ينسى إخبار عن ظن، وهذا شاهد لما قلناه قبل قليل بالنسبة إيش للأيمان، أن الإنسان إذا تكلم عما يظنه فإنه لا يعد كاذبا ولا يحنث به إن كان مستقبلا. قال لم أنسى ولم تقصر. ذو اليدين رضي الله عنه لما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الحكم قد نسخ وأن الصلاة وأثبت أن الصلاة باقية على أربع، ماذا يتعين؟
النسيان.
يتعين النسيان. فقال بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. فصار عند النبي عليه الصلاة والسلام الآن شيئان، ظنه وكلام ذي اليدين، وهو يرى نفسه متيقنا عليه الصلاة والسلام لأنه قال لم أنسى، نفيا باتا. إذن لا بد من حكم، لا بد من حكم وقرينة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وسألهم، قال أحق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم. بعضهم قال نعم بهذا اللفظ، وبعضهم أومى يعني نعم. وحينئذ تبين للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نسي، فيقول فصلى ركعتين، في بعض الروايات المطولة تقدم وصلى ركعتين. تقدم إلى أين؟ إلى مكان صلاته، لأن الآن تقدم إلى مقدم المسجد. تقدم يعني إلى مكانه الذي كان يصلي فيه، فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين وسلم. هذه القصة، وهذه فيها فوائد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجوز عليه النسيان، يجوز عليه النسيان في أفعاله. وهل يجوز عليه النسيان في تبليغ الرسالة؟ قال بعض العلماء نعم، قد ينسى، لقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقد ينسيه الله عز وجل الآية، ولكن هذا النسيان يسمى نسخا. ولهذا جعل بعض العلماء من أدلة النسخ قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. أما في أفعاله فلا شك أنه بشر، يقع منه النسيان كما يقع من سائر البشر. ومن فوائد هذا الحديث شدة هيبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه، ولو كانوا أخص الناس به. دليل أن الناس هابوا أن يكلموه، حتى أبو بكر وعمر هابا أن يكلمه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان له دعابة مع أحد فإن هذا يكون من أجر الناس عليه، ولهذا لا ينبغي أن تكثر الدعابة مع شخص، لأنه ربما يمتهنك في موضع لا تحب ذلك.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.